بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أنه مع حصول الخاتمية لنبوة النبي الأعظم يبقى عندنا سؤال قد يطرح نفسه. الحضارة جاي تتوسع وتحتاج تنظيم قوانين جديدة، هل الشريعة اللي ختمت بالنبي قادرة على أن تعطي تشريعات وقوانين مستمرة مع تقدم هاي الحضارات والعصور أم لا؟ وتوجد مواضيع كثيرة مستحدثة غير موجودة كانت في عصر التشريع. الجواب أجبنا بأنه التشريع الإسلامي خالد وقادر على أن يلبي جميع متطلبات العصور على الرغم من تقدمها. الآن المصنف راد يبين أنه خلود التشريع وقدرته على أنه يواكب كل العصور جاء من 5 أمور أو أكثر. الأول
نعم تفضل. إحنا كنا سابقا بالنسبة للإعجاز القرآني بأن قلنا بأن يكون إذا كان هذا كلام بشر فوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلذلك إحنا وجدنا في هذا الزمن يكون بعض الفتاوى المرجعية بالنسبة للمسائل الفقهية هناك يكون اختلاف، صحيح؟ هذا بأي سبب؟
هذا اختلاف في فهم الناس مو اختلاف في الشريعة. يعني مثلا الاختلاف العلماء اختلاف في فهم النص، لأن هذا راجع إلى فتح باب الاجتهاد. بالعكس هذا احنا نعتبره فتح باب الاجتهاد هو دليل على خلود التشريع الإسلامي، لأن يعتبر نوع من أنواع، سيأتينا إن شاء الله، نوع من أنواع إعطاء الأحكام لجميع مقتضيات العصر. اختلافهم مو يعني اختلاف في أصل الشريعة، إنما اختلافهم جاء في فهم النص، الناس كيف يفهمون كيف يستخدمون من الحكم، فهذا من هذا الأمر جاء. ثم اختلافهم مو بأمور كلية، اختلافهم على مستوى الأمور الجزئية اللي هي الأمور الفقهية، وهذا تابع حسب ما يفهمه الفقيه من النص والرواية، يقبله لا يقبله، يرجحه ما يرجحه، وهذا ما يضر على أصل التشريع لأن أصل التشريع موجود. نعم. الآن قلنا كيف نبين أنه التشريع خالد وباقي وموافق لكل زمان؟ المصنف قال أولا مبني على بعض الأمور. أولا حجية العقل، العقل إلى حجة في مجالات خاصة. لما نقول العقل حجة مو يعني أنه نطلق له يطلق سراحه حتى في التعبديات، لا، أكو بعض الأمور لا تعرف إلا عن طريق الوحي، مثل مسألة التعبديات، مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد الأمر بالمعروف، هاي تنعرف من نفس الشارع، أمور تعبدية. هذه العقل ما إلى صلاحيات فيها لأن هاي أمور تعبدية تنزل من الوحي. العقل إلى مجالات خاصة، مثل شنو مجالاته؟ مثل الملازمات العقلية، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا واجب عليك تذهب للحج واجب عليك توفر الوسيلة اللي هي النقل ومثلا الجواز وغيره، هذا يسموه إذا وجب الشيء وجب مقدمته. إذا وجب عليك الصلاة كن تفرض مقدماتها تحضرها وغيرها، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا كان عليك دين ووجوب الوفاء بالدين يلزم منك العمل والكسب، كن تعمل وتكسب حتى توفي دينك، لأنه العمل والكسب مقدمة لوجوب أداء الدين. وإذا وجبت الذات وجب مقدمته، هذا معناه أن المقدمة واجبة إذا وجبت مقدمتها، وهذا راجع إلى أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. الأمور اللي يحكم بها العقل مرد أمور عقلية حكيمة ترجع إلى نفس ما حكم به الشرع، لأن الشارع في نفسه أيضا ماذا؟ حكيم. منها أيضا أنه إذا وجب الشيء يلزم حرمة ضده، هاي يسموها ملازمات عقلية. يعني إذا وجب عليك مثلا الصلاة يحرم عليك أن تفعل أي شيء يضاد الصلاة، مثل قطعها والالتفات وغيرها وغيرها. بعد عندنا الملازمة بين عدم جواز الجمع بين الأمر والنهي، ما يمكن أنه هذا الشيء هو مأمور به ومنهي عنه، لأن الشيء يلزم التناقض، كيف هو مأمور واجب علي وهو محرم علي؟ بالعقل نحن نعرف أنه ما يجتمع الأمر والنهي في الشيء الواحد من جهة واحدة، ما يمكن، وغيرها. هاي شو نسميها؟ ملازمات عقلية. هذا من جهة. من جهة أخرى العقل له يحكم في الأمور اللي راجعة إلى استغلال العقل بأمور الحسنة والأمور القبيحة. العقل عنده استقلالية يحكم إنه هذا الأمر حسن وهذا الأمر قبيح، مثل العدل والإحسان والمواساة وإكرام الضيف ونصرة المظلوم وتقديم العون للمعوزين والفقراء والأيتام والمحتاجين، بناء سبل الخير. هذا قبل لا يقول لك الشارع إنه أمر حسن وفيه أجر وثواب. العقل يحكم إنه ماذا؟ إنه أمر حسن، والأمور الحسنة مثل ما يثاب عليها عند الله يمدح فاعلها عند الناس. بالأمور القبيحة قبل لا يقول لك الشارع الظلم والسرقة والغصب هو حرام، العقل يحكم عليك إنها أمور ماذا؟ قبيحة. والقبيح إنه الناس يذموك على فعله. هذا العقل إلى كل أمر حسن، حتى لو الشارع ما قال لك هو حسن أنت تقدر بحكم العقل ماذا تعتبره؟ حسن وتفعله. وكل أمر قبيح حتى لو الشارع ما قال لك هو قبيح، لكن العقل يحكم بقبحه، كون أنت ماذا تنتهي عنه. هذا راح يفتح مجال واسع بيمن بالتشريعات. فالأمور الحسن اللي ما نذكرها بالشارع ويحسنها العقل تتبعها وتفعلها، والأمور القبيحة تستطيع ماذا تركها والاجتناب عنها. ما حكم به العقل حكم به الحسن. أيضا العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان، يعني الله عز وجل ما يعاقب الناس إلا بعد أن يبين لهم. من أنواع البيان إرسال الرسل. الله ما يعاقب الناس على عبادة غيره إلا يرسل لهم رسل ويقيمون الحج عليهم ويدعوهم إلى عبادته، هذا سموه البيان. لو قلنا أنه الله عز وجل يعاقب الناس قبل بيانه هذا قبيح. يعاقب الناس من أنه يعبدون غيره هو ما أرسل رسل وأنبياء يدعوهم إلى عبادته وهم لا يعلمون، هذا قبيح. لو كان هذا الفعل مثلا محرم، خلنا نفرض مثلا، وما فيه بيان من الشارع ولا فيه بيان من العقل، الله عز وجل ما يعاقبك عليه وإن كان الفعل قبيح. لماذا؟ لأن يقبح العقاب بلا بيان، لأنه هذا أمر قبيح. والعقل يحكم أنه الحكيم ما يعاقب بدون بيان. نعطيكم مثال، إذا كان أكو موجود حاكم أو سلطان، والحاكم والسلطان يعاقب كل شخص يدخل إلى القصر من دون العاملين، وهو لم يعلن ولم يبين ولم يذكر أنه اللي يدخل القصر يعاقب، ما أعطى بيان ما أعطى إعلام. أو إجا شخص لا يعلم جاهل دخل القصر، هل الحاكم أو السلطان إلى حق يقتله؟
لا.
إذا قتله راح يصبح ظلم. لماذا؟ يقول لي أنت ما بينت ما أعلنت ما ذكرت أنه ما يحق لغير العاملين الدخول للقصر، لأن ما بينت، ماكو إعلام، ماكو حكم، ماكو بيان، ماكو تشريع، ماكو قانون. فلو قتله راح يصبح أمر قبيح. طيب هذا قتله حتى لو الشارع قال لك أنه القتل مو حرام، العقل يحكم ماذا؟ بقبح العقاب بلا بيان. هذا مثال عرفي. نفس الكلام بالمثال الشرعي، أي شيء قبيح ما علمنا من الشارع أو إنسان كان جاهل بحرمته، الشارع بينه ومثلا أو هو ما تعلمه، الشارع لا يعاقبه لقبح العقاب بلا بيان. طبعا قصدنا بلا بيان، أما إنه ما موجود به علم أو حكم، أو موجود به العلم والحكم بس ما واصل للمكلف، المكلف ما يعلم به. حتى في فرض مثلا مثلا الأمير أو الحاكم بالقصر أطى أمر بأنه يقتل من يدخل من غير العاملين، وإجي شخص مسافر جاهل لا يعلم ودخل القصر، هم نقول ما يحق لك تقتله. لماذا؟ لأنه جاهل. أكو بيان بس البيان ما وصل له، فهو جاهل معذور، والعقل يحكم بقبح قتله لقبح العقاب بلا بيان أو بلا وصول بيان لمن؟ للمكلف. نعم، هذا أيضا يفيد، ويفيد أيضا حكم العقل كما قلنا أطراف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي شنو يعني؟ علم بالجامع وشك بالأطراف. أنا أعلم مثل ما ذكرنا مثال، أعلم إجمالا الواجب علي في يوم الجمعة، أما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، بس ما أعلم هل هذا وجوبها عيني تخييري. قلنا مقتضى الاحتياط ماذا تفعل؟ تصلي الظهر والجمعة، حتى إن كان مطلوب منك ظهرا قد أوقعته، وإن كان مطلوب منك جمعة قد أوقعتها، فذمتك راح تبرأ، يكون عملك موافق للاحتياط. هاي يسموها أطراف الشبهة الوجوبية، أطراف الأطراف يعني الحدود، والشبهة يعني الالتباس عدم الوضوع، إجمالي يعني ما معين بالتفصيل. نعطيكم مثال، لو أنت هذا مثال الشبهة الوجوبية، لو أنت علمت إنه إنه الواجب عليك أما قصر أو تمام، شيء ماذا تفعل؟ يلزم عليك بحكم العقل تأتي بجميع أطراف العلم الإجمالي الوجوبية، فأنت إذا كان مطلوب منك قصر أديته، وإذا مطلوب منك تمام أديته. نفس الكلام في مجال الشبهات الأمور التحريمية، أكو سائل أمامك أحدهم خمر بس ما أعلم منه، لابد الوجوب الحرمة تقتضي عليك ماذا؟ تنتهي على تشرب السائلين، لأنها أطراف شبهة، أطراف شبهة محصورة بأمور شبهات تحريمية، لا تشرب لا هذا الكأس ولا هذا الكأس، إذا شربت لعله يطلع الخمر، وإذا شربت الثاني لعله هو الخمر، فتتركين الثينات. أو عندك مثلا ترابين، تراب مباح وتراب مغصوب، أنت تريد تتيمم ما تعلم وين المباح وين المغصوب، هنا شيء لك الشارع تجتنب عن الاثنين، لأن هاي أطراف شبهة تحريمية، إذا ضربت على الأول يصبح تصرف لعله المغصوب وتكون محرم ومأثوم عليك، وإذا ضربت الثاني لعله هو المغصوب، لأن أطراف علم ما معلوم، شبهة بيناتهم ما محدد ما معين، هاي يسموها أطراف الشبهة التحريمية. هذا من يحكم بي؟ يعني لماذا بموارد العلم الإجمالي يقتضي أن يأتي بالأمرين بالامتثال للأمرين، بموارد العلم بالشبهات التحريمية يقتضي النهي والترك والانصراف على الأمرين؟ يحكم به منه العاقل، لأنه إذا أنت جبت الأمرين الوجوبي حصلت عندك موافقة قطعية أنك وافقت أمر المطلوب منك قطعا يقينا، لأن إذا كان مطلوب الظهر جبتها، وإذا مطلوب منك الجمعة جئت بها، وإذا كان المطلوب منك ترك الكأس الأول أنت تركته، وإذا كان المطلوب منك ترك الكأس الثاني لأنه هو اللي فيه خمر واقعا أنت أيضا ماذا فعلت؟ تركته. هذا من يحكم به العقل. كل موارد الشبهة الوجوبية تحتوي الوجوب لابد تأتي به حكم العقل، كل موارد الشبهة التحريمية تتركه لأنه احتمال حرمته يحكم به العقل. هذا شرح يعطي مساحة واسعة للعقل بالتشريعات والأحكام. هذا انطبق، قال اعترف القرآن والسنة بحجية العقل في مجالات خاصة. ليش المصنف قال مجالات خاصة؟ يريد يقول ترى الأمور التعبدية ما فيها حكم عقل، إنما مجالات الخاصة ما الحكم العقل هاي الملازمات الشبهات الوجوبية التحريمية، فيما ما حكم به العقل حكم به الشارع. نعم، ومما يرجع إليه القضاة فيها، بل حتى القاضي مرات اللي يريد يقضي يرجع علما إلى حكم العقل. وقد بين أو بين مواضع ذلك، بينت مواضع ذلك في كتب أصول الفقه، لأن أصول الفقه تناولت مسألة ماذا؟ حكم العقل وحجيته، وذكرت الملازمات العقلية، ما حكم به الشارع حكم به العقل، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهكذا، هذه كلها ملازمات عقلية. فهناك موارد من الأحكام العقلية الكاشفة عن أحكام شرعية، هو حكم عقل بس يكشف ويوضح ويبين عن حكم شرعي، لأن إذا هو حسن عند العقل هو حسن عدمن عند الشارع، يكشف عن حكم حسنه، إذا قبيح عند العقل هو قبيح عدمن عند الشارع، فإذا يكشف عن الحكم الشرعي. فاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلا بالبيان. نفس الكلام في كل الموارد اللي ما فيها بيان على الوجوب، إذا أنا تركتها أنا ما مأثوم ومعذور، والشارع ليس له حجة علي، لأن بيان ماكو ما موجود فيها كحكم، أو البيان موجود بس ما وصلني لأن أنا معذور جاهل. طبعا إلا بالموارد الخاصة اللي ما يعذر فيها الجاهل، لأنكو بكو موارد خاصة بالشريعة الجاهل ما يعذر فيها، يعبرون عن الأمور الواقعية مثل الطهارة وغيرها، وكو أمور لا يعذر فيها، أمور يعذر فيها. أعطيكم مثال، الشخص اللي يتوضأ بماء نجس وما يعلم أنه هذا الماء نجس، وضوء شبيه باطل، علم ما علم لأن الطهارة شرط واقعي، هذا ما إلى مسألة بالبيان والعلم. وأكو أمور لا يعذر بها. الشخص يصلى الظهر وجهر في قراءته وقرأ الفاتحة والسورة بصوت مسموع، جاهل بيعلم أنه يجب الإخفات في صلاة الظهرين مثلا، هذا معذور. لما شين قلنا حكم صلاتك ما هو الصحة، لأن هاي الموارد يعذر بها الجاهل، لأن ما البيان ما واصل لك، أنت جاهل معذور. فهكذا العقل يستقل ويحكم أنه يقبح العقاب بلا بيان. وطينا إحنا مثال عرفي إلى مال الحاكم، والمثال الشرعي إلى أنه البيان إذا ما واصل لك كحكم وإنت خالفت أنت معذور، ما لأنه ما منجس في حقك. نعم. واستقلاله بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية. هذا مثال الكأسين خمر، كنا تجتنب على اثنيناتهم. بعد ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية. شو الموافقة القطعية تحصل؟ ظهر جمعة اثنين أصليهن، هذا يعني توافقتهم قطعا يقينا، لأن أنت ما مطلوب منك إلا واحد من الأمرين وأنت جئت من كلاهما، تمام وقصر، أنت صليت قصر وتمام، لأنه إذا كان مطلوب قصر جبته، إذا مطلوب تمام جئت به، تصبح عندك أن عملك موافق للواقع قطعا يقينا، لأن أنت ما مطلوب منك إلا أطراف هاي الشبهة الوجوبية. نعم. واستقلاله بإطاعة الأوامر الظاهرية. شنو يقصد الأوامر الظاهرية؟ إحنا عندنا بعض الأحكام واقعية معلومة من الشارع بيها أدلة قطعية مثلا ونصوص واضحة، حرمة القتل، حرمة الزنا، وجوب الصلاة، هاي أحكام واقعية واضحة ما يشك بيها. أكو بعض الأحكام ظاهرية يعني ما إلها دليل قطعي واضح، بس يفهموها الفقهاء من بعض الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أنها تدل على ذلك، هاي سموها أمور شنو؟ ظاهرية، أحكام ظاهرية. مثل شنو؟ مثل موارد وجوب التيمم عند ضيق الوقت. مرات الدليل ما يبين، الدليل بس يقول تيمم، بس أنا واجب علي يتيمم بضيق الوقت؟ نعم، إني نستفاد أنه مطلوب منك وظيفة التيمم حتى تحافظ على الصلاة في وقتها، هذا يسمى حكم ظاهري، ظاهر الأدلة نفهمه. ومرات الأحكام الظاهرية تنفهم من الأصول العملية، مثل الاستصحاب، مثلا شيء ماكو دليل عليه، بس مثل الشخص يشك أنا طلقت زوجتي أو لا، نقول له استصحب. شنو يعني استصحب؟ ابقي ما كان على ما كان، ابقي لأن زواجك بقى موجود، وطنك ما يقع منك الطلاق، هذا الاستصحاب. طيب لعله بالواقع هو مطلق زوجته كيف، لكن هو عمل بالحكم الظاهر اللي هو منه الاستصحاب، ابقى ما كان على ما كان. الاستصحاب حكم عقلي، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، إذا أنت عندك يقين سابق ما ينقض بالشك اللاحق، هذا الاستصحاب. إذا أنت عملت به يسموه عملا بالحجة الظاهرية وانت معذور أمام الله عز وجل، لو خالف الواقع انت ماذا؟ معذور، الله ما يعاقبك عليه. نعم. قال واستقلاله بطاعة الأوامر الظاهرية وغير ذلك. ولعل الجميع يرجع إلى مبدأ واحد، هو استقلال العقل بالحسن والقبح في بعض الأفعال. هاي كل هالموارد وين ترجع؟ أن العقل يقول هذا حسن، هذا يقول قبيح. هذا طبعا يفتحن اعتراف للإسلام في بقاء أو خلوده للتشريع الإسلامي، لأنه راح يعطي سعة وشمول لكثير من الموضوعات المستجدة اللي قد يكون ما مذكور حكمها في الكتاب والسنة، بس العقل يحكم بها، وإذا العقل حكم بها كنا نأخذ ونعمل بها. وبما أن هذا البحث يرجع إلى علم أصول الفقه، لأن هذا مبحث الملازمات العقلية وحكم العقل وحجيته والموارد المختص بها دون غيرها، هذا مذكور مفصل في كتب أصول الفقه. وعلى هذا نختم الكلام على هذا القدر، ونذكر نختم الكلام بحديث من الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم، يقول له: إن لله على الناس حجتين. شنو يعني الحجة؟ الحجة يعني ما يلزم به المقابل، بحيث يكون معذور من جهة ومنجس في حقه من جهة، يعني معذور إذا خالف ومنجس في حقه إنه لابد أن يأتي به. نعم. وإذا خالف مع التنجيس فهو غير معذور بل مؤاخذ، هذا معنى الحجة. الحجة يعني معناها المعذرية والمنجزية، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، حجة ظاهرة لله على الناس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إحنا ما نعذب الناس إذا ما نعطيهم بيان، الرسول يبين لهم، هذا حجة عليهم. إذا خالفت الرسول والنبي والإمام لله عليه لك الحجة أن يعاقبك بعد تمام عذور. نعم. قال وأما الباطنة فالعقول، من حجة الباطنة عليك؟ عقلك، لأن العقل ماذا؟ حاكم، حاكم. فالعقول هي تعتبر حجة الله على العباد الباطنة. اثنين، من الأمور اللي تدعو إلى تخليد الشريعة والتشريع الإسلامي على ضوء الخاتمية، نعم فضله، إيه فضله، نعم. نعم.
لكن قبل كان الأنبياء،
نعم،
أكثر أشياء لا موجود في وقتهم.
أي نعم.
كانت موجودة مثل أشياء جديدة.
أي نعم.
لكن إذا كان الإمام أو النبي يجي في هذا الزمان هذا الأصل، كيف هو يعلم أحكام هذه الأشياء؟ لأنها ما موجود كان في
نعم.
زمن الأنبياء أو الإمام.
أي نعم. يعني قصدك انه مع عدم وجود النبي والامام في عصرنا كيف نعلم الاحكام حتى يكون قولهم حجه في حقنا؟
نعم، لانه هو
صحيح
امام او نبي
في زمانه، النبي والامام والوصي في زمانه حجه على الناس، زمان نحن عصر الغيبه اللي ما فيه امام، من الحجه علينا؟ ها، الحجه علينا من نصبه الامام من بعده، اللي هم من هم المراجع والاعلام اللي إن حق الرجوع لهم في فهم الأحكام الشرعية، هم حجتهم، هم حجة الناس علينا. نعم.
المراجع يفهمون من روايات.
أي صحيح، صحيح، بس هم حجتهم.
روايات القديمة لا يوجد في
لا مقلنا، لا 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 مقلنا، إحنا هاي راح نبينها إن شاء الله، راح يجينا هذا الموضوع، موضوع التشريع. راح يجينا إن شاء الله تشريع الاجتهاد، مو المجتهد يجتهد. شنو يعني يجتهد؟ يعني يستنبط الأحكام من الأدلة والأصول الواقعية، القواعد العامة. فكل حكم موجود بعصرنا ماكو واقعة إلا لها حكم، بس مو إلا مذكورة نصا بالكتاب والسنة، نرجع لها عن طريق استنباط المجتهد للأحكام. المجتهد وين يرجع؟ يرجع للأصول، من خلالها يستطيع معرفة حكم الجزئيات والفروع. هذا راح يأتينا باب التشريع. فالأحكام والقضايا اللي ما موجودة في عصر النص للنبي والمعصوم نعرفها بعصرنا عن طريق العلماء من باب تشريع الاجتهاد. والمجتهد مو يفتي من تلقاء نفسه، يرجع علما للقواعد العامة، لو يرجع للكتاب ما يستفاده منه أو السنة أو العقل. إن شاء الله هذا راح يأتينا ذكره بالتفصيل. الآن من الأمور اللي خلدت الشريعة الإسلامية إنه الأحكام اللي شرعتها الشريعة الإسلامية المقدسة تابع للمصالح والمفاسد. ما أوجب الله عليك واجب إلا لمصلحة فائدة لك، وما حرم عليك من محرم إلا لوجود مفسدة بالواجبات والمحرمات، وما ندبك ورجحك وظلب منك استحباب أمر إلا لوجود مصلحة، وما أبعدك ونهاك وأبغضك وكرهك في شيء إلا لوجود ماذا؟ مفسدة. غاية الأمر أكو مصلحة عليا بالوجوب، تصل شدة الأهمية بالمصلحة إلى درجة الإلزام، ما يسمح لك الشارع بتركها، لأن بها مصلحة جدا ملزمة إليك، بحيث إذا تركتها يفوت عليك هذه المصلحة العظيمة. وأكو مصلحة دون المصلحة العليا، لكن إذا فعلتها تحصل عليها لكن لم يلزمها إليك، اللي يسموه فعل المستحب. الشارع يقول لك ادفع صدقة، ساعد المحتاجين، افعل الخير، اقرأ دعاء، اقرأ قرآن، هاي أمور مستحبة، اقضي حاجة المؤمن، أمور مستحبة، بس ما يوصلها درجة الإلزام، لأن مصلحتها حتى لو فاتت عليك ما تقتضي ماذا؟ حصول نقص عندك. وأكو أمور محرمة الشارع نهاك لا تقتربها لا تفعلها، يعني بها مفسدة عليا، القتل والزنا والكذب والغيبة والنميمة والسرقة وهكذا لا تقربهن، ذا اللي بيهن مصلحة وبيهن عفوا المفسدة ماذا؟ عليا لا تقربهن، حرام. وأكو بعض الأمور مكروهة مفسدتها أو أدنى، إذا فعلتها منظر عليك كثير بس الأفضل تتركها، يسموه المكروه. لهذا عندنا بعض الأمور مكروهة، يقول لك هذا مكروه، لا ترد قضاء حاجة المؤمن مع القدرة عليها. إذا أراد شخص يقترض من عندك لا ترده وأنت قادر على إقراضه، مكروه. لماذا؟ لأن هذا صاحب حاجة سد حاجته، هذا مكروه مبغوض. وهكذا ما أوجب الشارع عليك شيء إلا لمصلحة، وما أبغضك وحرم عليك شيء إلا لماذا؟ إلى مفسدة. هذا الشيء يفتح عندنا يا باب إنه الأحكام تتبع المصالح وتتبع المفاسد. فالأمر اللي نشوفه مصلحة نفعله، لأنه الأحكام دائما هو مصالح الإنسان. طبعا قصدنا بالمصلحة المصلحة الدنيوية والآخروية، بس بشرط مو تتعارضوا يا باقي الأحكام. يعني أنا مو مصلحتي أريد أستفاد من المال أروح أسرق أموال الآخرين، يقول لك لا مو هكذا المصلحة. المصلحة ما لم تنافي ولم تنافي حكم، لم تؤدي إلى مضاربة مع حكم. إحنا مو قل لك حقق مصلحتك الدنيوية والآخروية على حساب مفسدة الآخرين، هذا ما يصير. إذن هذا شيء يفتح لنا باب واسع. كل شيء فيه مصلحة ما يتعارض ويا حكم الشرع فعله، برغبة إليه الشرع يرغب فيه. كل شيء فيه مفسدة أو مهلكة حتى لو ما إجى به تحريم ونهي أو كراهة، أنت تركه يعني بماذا؟ مفسدة، سواء كانت مفسدة دنيوية لك أو أخروية. وهذا أيضا يفتح لنا باب آخر، إنه في باب إنه هاي المصالح والمفاسد متفاوتة، بعضها مصلحة عليا بعضها مصلحة دنيا، مفسدة عليا بعضها مفسدة ماذا؟ دنيا، عليا ودنيا. وهذا شنو معناه؟ نقدم الأهم على المهم. يعني أعطيكم مثال، يحرم التمثيل بجثة الميت. إذا شخص مات بعد يحرم عليه تتقطع جثته، لأن الميت له من الحرمة كحرمته حيا. ما يحق لك ماذا؟ تقطع الجسد ماله، لأن هذا مثله، والمثله بالميتة حرام، بالميت حرام، لأن المسلم محترم حيا أو ميتا. طيب إذا كان هذا الميت هو مسلم والمثله به حرام وتقطيع جسده حرام، لكن أكو مصلحة لأن حصل عنده مرض ونريد نعرف هذا المرض، لأنه إذا من اجتنب هذا المرض راح يصيب غيره. عندنا أهم ومهم. المهم انه ما قطع جثة الميت لانه يسببها لك حرمته، وعندنا اهم اذا ما قطعنا ما نكشف المرض، واذا ما كشفنا المرض راح يصيب الاخرين، واذا صاب الاخرين راح نخسر اكثر من واحد. فش نقدم؟ احسنتم، نقدم الاهم على المهم بحكم العقل وبحكم اتباع المصالح العليا الاكثر. نعطيكم مثال اخر، يحرم الدخول والتصرف في ملك الغير. يعني ما يجوز لك تدخل في بيت الآخرين من دون استئذان ورضا. طيب إذا أنا رأيت إنه شخص في داخل الدار والدار احترق وهذا رح يحترق يموت، يحتاج بعد استئذن؟ لو يحق لي أدخل الدار وأنقذ هذا تدخل وتنقذ، هذا شنو؟ تقديم الأهم على المهم، لإنقاذ حياة المسلم أهم من الاستئذان من صاحب الملك. نعم صحيح، احنا لو لم يكن موجود اهم نقول لك لا ترتكب ولا تدخل البيت بدون اذن، لازم تستاذن. طيب مو انا موجود حريق اريد انقذ الانسان النفس المسلمه المحترمه، اذا ما دخلت او كسرت الباب ودخلت راح يموت يحترق. نقول لك قدم الاهم على المهم، اكسر الدار وادخل بيه وانقذ المسلم، لان حياه المسلم اهم منين؟ اهم من الاستئذان من صاحب الدار. نعم، هذا شيء يسموه تقديم الأهم على المهم. وأكو أمثلة كثيرة في باب الفقه. نعم، وقدم الأكثر مصلحة على الأقل مصلحة، ونترك الأكثر مفسدة عن الأدنى مفسدة. هذا أن يفتح لنا باب يحل لنا كثير من المشاكل الاجتماعية اللي البعض قد يعتقد أنه ما لها حكم بالشريعة الإسلامية. قال المصنف: تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. يستفاد من القرآن الكريم بجلاء بوضوح، يعني إن الأحكام الشرعية مثل الواجبات المحرمات المستحبات مثلا المكروهات تابعة للمصالح، ماكو وجوب مستحب إلا لمصلحة، والمفاسد يعني ماكو حرام ومكروه إلا لمفسدة، ما أوجب الله عليك إلا لمصلحة فيه، وما حرم عليك إلا لمفسدة فيه. وبما أن للمصالح والمفاسد درجات ومراتب، أكو مصلحة عليا ودنيا، وأكو مفسدة عليا ودنيا، اللي تصل مرحلة درجة المصالح العليا الشارع ألزمها أو جبها عليك، والدنيا حببك بيها رغبك بيها على نحو المستحب، والمحرمة حرمها عليك ونهاك عنها بالمفسدة العليا، والمفسدة الدنيا كرهك فيها وبغضك عنها. نعم. قال عد وبما أن المصالح والمفاسد درجات ومراتب عقد الفقهاء بابا لتزاحم الأحكام. هذا الباب موجود في أصول الفقه يسمو باب التزاحم. شنو يقصد التزاحم؟ التزاحم يقصد بأنه المكلف ما يقدر يأتي بالعمليين معا، ما يقدر يقول لشرح الجثة ولشرح الجثة، يصير تزاحم، أحدهم يدفع الآخر، ما يقدر يقول استأذن وانقذ المسلم، استئذان يطلب حرق المسلم بعد ما أصل إلى إنقاذه، فهذا سبب تزاحم. لابد يعني شو تزاحم؟ المكلف غير قادر على امتثال الأمرين، يمتثل واحد يستطيع مو كل الأمرين في وقت واحد. نقول له هاي في موارد التزاحم والتدافع قدم منه الأهم على المهم. نعم. وهذا يستلزم تزاحم الأحكام وتصادمها، فيقدمون الأهم على المهم، مثل مثال تشريح المثل وصحيح المثل بجثة الميت المسلم حرام، بس المصلحة العليا تقتضي أنه لابد نعرف المرض حفاظا على الصحة العامة، فالشارع يجوز لك يقول لك شرح ما هو معنى. بس طبعا أكو شروط، نقدم جثة الكافر إذا موجودة ونبتعد عن جثة المسلم، وما نشرح جثة المسلم إلا مع الضرورة. فيقدمون الأهم على المهم والأكثر مصلحة على الأقل منها، وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي ربما يتوهم الجاهل أنها تعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة. بعض الناس يقول لك هذه الأمور مستحدثة ما موجودة، ما الشارع ما لها حكم، نقول لا عندنا كاملة بها مصلحة ما تعارض الأحكام افعلها، بها مفسدة اتركها، أهم ومهم قدم الأهم على المهم، قدم بعد الأكثر مصلحة للأقل مصلحة. ثالثا، من الأمور اللي دعت إلى تخليد التشريع الإسلامي هو فتح باب الاجتهاد. الاجتهاد ما معناه؟ بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن مصادرها المعينة. مجتهد يبذل وسعه بعد أن يصل درجة علمية عالية ويستنبط ويستخرج الأحكام من الكتاب أو السنة أو العقل. لهذا ورد عندنا عن الأئمة عليهم السلام: إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. يعني إحنا أقوالنا قواعد عامة. يعني شنو قواعد عامة؟ نعطيكم مثال. شخص يأتي يسأل الإمام يقول له: أنا توضأت والآن شكيت هل انتقض وضوئي أو لا؟ الإمام يقول له: لا ينتقض وضوءك. يجي شخص آخر يقول له: أنا قرأت الفاتحة وبعد ما انتهيت شكيت أنه قرأتها بتمامها أو ليس بتمامها. الإمام يقول له: ابني على صحة القراءة. وهكذا شخص يقول: طلقت امرأتي، أشك طلقت أم طلقت. الإمام يقول له: لم تطلق. هذا شيء يسألون بعد الإمام وما العلة؟ يقول: لا ينقض اليقين بالشك أبدا. يعني شنو يقصد؟ استعمل استصحاب، استصحب ابقى ما كان على ما كان. هاي قاعدة عامة، كل حكم بعد الإمام طبق قاعدة عامة أصل الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك أبدا. كل مورد يأتي بيقين سابق والشك لاحق، أنت ايش تفعل؟ تستصحب. بعد ما يحتاج الإمام يوقع لك، لأن الإمام طاق الأصل وانت عليك تفريع. مثال، يجي شخص يسأل الإمام يقول له: هذا حلال أم حرام؟ يقول له الإمام: كل شيء لك مباح حتى تعلم إنه حرام. حرام يعني شنو يقصد؟ كل شيء شك في حرمته إذا ما في دليل على حرمته فالأصل منه الإباحة. طبعا ما لم يتعارض مع أحكام أخرى. وبعد هذا يسموه قاعدة الإباحة أصل عام. ويجي شخص يسأل الإمام: هذا طاهر أو نجس؟ ما أعلماني. شو يقول الإمام؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم إنه قذر، يعني نجس. هذا شطاك الإمام أصالة طهارة، هذا يسموه أصول. فبعد الأئمة وظيفتهم بيان الأصول كذلك تبعا للنبي، وانت عليك التفريع. هذا راح يخدمنا في حل كثير من المسائل الجزئية، ما مذكورة صريحة لا بالكتاب ولا بالسنة، بس مذكورة بالأصول. أصل الإباحة، أصل الطهارة، أصل الحلية، أصل الاستصحاب، وهكذا. هذا ينفع كثيرا. نعم، قال إن من مواهب الله العظيمة على الأمة الإسلامية تشريع الاجتهاد. يعني طبعا الاجتهاد هو مو قول بلا علم، العالم يجي يقول أقوال بلا علم، يجتهد من تلقى نفسه، هذا حرام القول بلا علم. المجتهد يبذل وسعى في فهم النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية منها، والأمر اللي ما بي ما يقدر يستنبطه من الأدلة الروائية النقلية وينتقل للوصول العملية، استصحاب، إباحة، حلية، طهارة، أصالة التذكية وعدم التذكية وهكذا. وقد كان الاجتهاد مفتوحا بصورة بسيطة بين الصحابة والتابعين، كما إنه لم يزل مفتوحا بين أصحاب الأئمة الأطهار نفسهم. الصحابة عندما كانوا يسألون يقولون كان النبي يقول لنا هكذا، ويطبقون أصل النبي على الفرع. هذا هو نفسه هذا اجتهاد بذل وسع. كان يرون أقوال النبي ويستنبطون منها الأحكام. في عصر الأئمة، الأئمة نفسهم كانوا مشرعين، وأمروا أتباعهم وأصحابهم أنه يبينون للناس. لهذا الإمام الصادق يقول لأبان بن تغلب إنك تجلس في المسجد وتفتي الناس، قال له نعم يا ابن رسول الله، قال له اجلس وافتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. يقول له بين لهم وضح لهم، وانت بذل وسعك، كل حكم يسألوك انت استنبط حكم منين؟ من أقوالنا وافتيهم. هذا يدل عليه من على أنه الأئمة كانوا يشجعون الأصحاب على بذل الوسع والجهد على واستنباط الأحكام وبيانها للناس. ويسألون الإمام الرضا عليه السلام، شخص يسأل يقول له أنا بعدت علي الشقة، أنا بعيد عنك، فإذا احتاجت سؤال في مسائل لأحكام ديني لمن أسأل؟ فالإمام يقول له فلان ابن فلان، أليس هو ثقة عندك من أصحابنا؟ هو ثقة عندك؟ يقول له نعم هو ثقة. يقول له هو ثقتي عليكم، يروح سأله العلماء الموجودين الأصحابنا، علماءنا هم ثقتي عليكم، هم حجتي عليكم، اسألوهم. فيروح يسألون فلان ابن فلان من أصحاب الأئمة. هذا شيء يدل على أن أصحاب الأئمة كانوا شيء مارسون الاجتهاد، يبذلون وسعهم ويستنبطون الحكم من أقوال الأئمة ويطبقوها على الجزئيات. لكن قد جنت بعض الحكومات في المجتمعات الإسلامية حيث أغفلت باب الاجتهاد. بعض المذاهب الإسلامية الأخرى قفلت باب الاجتهاد اللي هو في القرن السابع، وحرمت الأمة الإسلامية من هاي النعمة العظيمة. قالوا إن المذاهب الإسلامية عندهم حنفي مالكي، بعد حنفي مالكي شافعي حنبلي، فقط هاي المذاهب عندهم الحجة، وتتبعها غيرها ليس بحجة، واتباعها عملك باطل، وما يجوزون الاجتهاد في العصر الحديث. ما عندهم عالم يبلغ درجة اجتهاد يستنبط حكم، عندهم المدار على هاي المذاهب الأربعة فقط. هذا يسموه قفل المن لباب الاجتهاد. لهذا يقول المقريزي في كتاب الخطط المقريزية، استمرت ولاية القضاة الأربعة في سنة 665 حتى لم يبقى في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرب من مذاهب الإسلام في غير هذه الأربعة. من هي المذاهب الأربعة؟ هاي الحنفية، المالكية، الشافعية، نعم الحنبلية. وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولم يولى قاض ولا قبل الشهادة أحد من لم يكن مقلد لأحد هاي المذاهب. يعني اللي يذهب ويتبع غير هذا المذهب يعادونه، وبعد ما يعينون قاضي ولا يقبلون له شهادة عند القضاء. يعني وصلت درجة العداء اللي ما يتعب هاي المذاهب انهم يعادوا بهاي الطريقة. ويقول هذا المصنف يقول انه غلق باب الاجتهاد عند باقي المذاهب قد حرموا الأمة الإسلامية من موهبة عظيمة في معرفة الأحكام ومن بوادر الخير. ان وقف غير واحد من أهل النظر من علماء أهل السنة وقفة موضوعية، وأحس بلزوم فتح هذا الباب بعد غلقه قرونا. البعض من العلماء، علماء أهل العامة، حسوا وشعروا بهذا الأمر ودعوا إلى أنه باب الاجتهاد لابد يفتح من جديد عند أهل العلم لأن أكو أحكام تحتاج مستحدثة، تحتاج استنباطها ومعرفتها من القواعد العامة والأدلة اللفظية. أما غلقها بهاي الطريقة يجزم ماذا؟ فوات كثير من الأحكام. المصنف يقول هذا من بوادر الخير، أنه بعض العامة يحسون يشعرون أنه باب الاجتهاد لابد أن يفتح من جديد. نعم، والحمد لله رب العالمين.